الرحمن الرحيم. رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقد الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، لا يخفى عليكم ما يعيشه العالم الإسلامي الآن من غربة شديدة حادثة، وهذا ليس غريبا، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة في الحقيقة التي يعيشها العالم الإسلامي إنما هي ترجع إلى أسباب واضحة، وهي ليست غربة طارئة في هذا العصر، بل تمتد جذورها إلى عصور سابقة. فقد أخبر عنها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عمران القومي أنه دخل على أنس رضي الله عنه فقال أنس رضي الله عنه: ما أعلم شيئا مما ضربت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأين الصلاة؟ فقال أنس رضي الله عنه: قد علمتم ما صنعتم في أمر الصلاة. وروي من طريق آخر أن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: دخلت على أنس رضي الله عنه فوجدته يبكي وحده، فقيل لأنس: ما يبكيك؟ قال: لم أر شيئا مما عهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقضيها. فهذه الغربة في الحقيقة ترجع إلى أزمان بعيدة جدا، ولكن هذه الغربة لها أسباب، وعلى رأس هذه الأسباب ما يعيش العالم الآن من غياب عن التوحيد الصحيح، إلا من رحم ربي في هذه البلاد المباركة التي رفعت لواء التوحيد وعلم التوحيد ولواء السنة. فرأينا النشأ منذ صغره فهو يتعلم التوحيد الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه البلاد على هذا المنهج الصحيح، وأن يوفق ولاة الأمور للسير على هذا المنهج الذي هو في الحقيقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما إذا نظرنا إلى بلاد كثيرة وقد ارتفعت مآذن السرك وعلت الأضرحة وكثر من يدعو إلى هذه الأضرحة، فللداع إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وإلى النذر إلى غيره عز وجل، وإلى الدفع إلى لغير الله سبحانه وتعالى إلى الأولياء وإلى الصالحين، يرى ما يعيشه العالم في هذه اللحظات من هذه الغربة الشديدة. وقد عقد هذا اللقاء تلك الليلة مع عالم من علماء هذه البلاد، وهذا العالم غني عن التعريف وغني عن ذكر ماثره حفظه الله، فهو فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله فوزان الفوزان، عضو لجنه النساء وعضو هيئه كبار العلماء، ليصف بنا هذه الليله حول اهميه التوحيد ووجوده على هذه الامه. ولا شك ان الذي يجلس امام الشيخ هذه الليله هم نخبه من المدرسين يتعاهدون نفسا تحت ايديهم، فنرجو ان ينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، وأن تكون هذه الكلمات خطوة على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يستفيد الإخوة من هذا المنهج العظيم، وحتى يقوم على النشء ببيان أهمية التوحيد وبيان فضله وبيان وجوده. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وحوله وقوته أن يوفق شيخنا، وأن يجعل كلماته هذه في موازين حسناته، وأن ينفع الإخوة بهذه الكلمات. فيتفضل الشيخ مذكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن التوحيد هو الأساس، هو أساس الدين، وهو قاعدة الملة، وهو الذي أنزل الله كتبه وأرسل رسله للدعوة إليه، بل هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلق الخلق ليعبدوه، أي ليفردوه بالعبادة، ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. ولكن من الناس، من الخلق، من حقق هذه الغاية التي خلق من أجلها، فعبد الله سبحانه حق عبادته، وتجنب الشرك بجميع أنواعه، وهم قلة من الخلق، فيهم الرسل والأنبياء وأتباعهم، والأكثر لم يحققوا هذه الغاية التي خلقوا من أجلها، ولم يلتفتوا إليها، بل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأصروا على ما هم عليه مخالفين لدعوة الرسل الذين دعوهم إلى الرجوع إلى الأصل الذي خلقوا من أجله وأمروا به، خالفوا الرسل وبقوا على سيرتهم وتواصوا به، واتهموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بالسفر والجنون وغير ذلك من الألقاب المنفرة، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الله جل وعلا من رحمته أنه لم يترك الخلق على ما هم عليه من الشرك والكفر، بل أرسل إليهم هؤلاء الرسل يدعوهم إلى التوحيد الذي هو دينهم، وهو الذي ينقذهم الله به من النار ويدخلهم به الجنة. هذا من رحمته سبحانه بعباده، لأنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوا الخلق إلى توحيد الله والرجوع إلى دين الله لإنقاذ أنفسهم من النار، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا: لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتك إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الليلة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هكذا قال أول الأمم لنوح عليه السلام: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وهكذا قالت آخر الأمم لمحمد صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن اتبع الرسل من هذه الأمم فأنقذوا أنفسهم من الشرك ومن الكفر ومن الضلال، ولم تأخذهم العصبية والقلية الجاهلية لأديان آبائهم، وهم قلة من الخلق كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وإن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن الخير كل الخير في هذه القلة المؤمنة في كل زمان ومكان، ففيها الخير لنفسها وفيها الخير لغيرها، وبهم يبقى دين الحق ويصل إلى من أراد الله له السعادة والنجاة. ودين الحق واضح، تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فنستقي بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: فرقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 2، فافترقت اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 2 على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فدين التوحيد وعقيدة التوحيد هي سبب النجاة، هي سبب النجاة، وهي الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. حق الإله عبادة بالأمر لا لهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به هما أصل النجاة، هما سبب النجاة، تحبب السببان، تحبب السببان. لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو لابتداع أو له غفال. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فالواجب على من يريد النجاة لنفسه ويريد النصيحة لإخوانه ولأمته الواجب أن يتمسك بهذا التوحيد وأن يدعو إليه وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك، فإن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام ومقام أتباعهم إلى يوم القيامة. ولا يهينك ما عليه غالب العالم الإسلامي اليوم من وثنيات تتمثل في عبادة القبور والأضرحة يدعون إليها ويبينونها للناس بحجة أن هذا هو الدين وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين وأن هذا هو الذي أمرنا الله به إلى غير ذلك من شبهات، وأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام وهذه الأضرحة ليست لأصنام ولكنها قبور رجال صالحين مقربين إلى الله، فنحن نحبهم ونطلب منهم أن يقربونا إلى الله جزا وأن يشفعوا لنا، نحن لا نريد منهم إلا الشفاعة. وهذه هي مقالة المشركين الأولين سواء بسواء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، سماه شركا ونزه نفسه عنه. وهؤلاء يقولون: لا، هذا ليس بشرك، هذا محبة للصالحين وهذا اتخاذ من وسيلة. والله تعالى يقول: ابتغوا إليه وسيلة، ويقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة عندهم هي هذا العمل، أن يجعل بينهم وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين ليرفعوا حوائجهم إلى الله ويشفعونه عند الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا هو شرك الأولين سواء بسواء، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله، سماه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من دون الله يعني لغير الله. ويعبدون من دون الله أي غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعترفون بأنها لا تضر ولا تنفع، ولكن يقولون إنه يتقى لنا وشفع لنا عند الله. الله جل وعلا أسلبهم وأنكر عليهم: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم يعبدونهم، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون في الكون، لا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم: إن الله يحكم بينهم لما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كاذبين وسماهم كفارا بعملهم هذا، وهم يقولون له نحن لسنا كفارا، وهم يعارضون الله سبحانه وتعالى ويعارضون القرآن ويقولون لسنا كفارا ويقولون لسنا مثل المشركين الأولين، هكذا يزعمون. ما الفرق بينه وبين المشركين الأولين؟ وهذه مقالاتهم ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذه أفعالهم هي مقالات المتأخرين وأفعال المتأخرين. لا فرق بين من عبد اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى وبين من عبد قبرا وضريحا ووليا من دين الله عز وجل، لا فرق بينهما، لأن المنهج واحد والحجة واحدة، لم تختلف حجة الأولين وحجة المتأخرين، لا فرق، إلا أن أولئك المشركين الأولين يقولون هؤلاء سفهاؤنا عند الله يقللون إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون هذا من محبة الصالحين ومن تقدير الصالحين ولهم منزلة عند الله، فنحن لا نطلب منهم إلا أن يقربونا إلى الله أو أن يدفعوننا إلى الله. ما الفرق بين المقالتين؟ إلا الأغاليق والدعاوى الكاذبة. وأما الوسيلة التي أمر الله باتخاذها أو من يوفق إليه الوسيلة، الوسيلة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والذين يدعوهم المشركون هم عزير وعيسى بن مريم ومريم ابنة عمران، يقولون هؤلاء يقربوننا إلى الله جلسا ويفتحون لنا. أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد لي، يعبدونني ويتقربون إلي ويخافون من عذابي ويرجون رحمتي، ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يعبد من دون الله. هؤلاء العباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة. الوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل، وليست الوسيلة الواثقة التي تجعل بين الله وبين خلقه. الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واثقة، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه واثقة في تبليغ الرسالات، واثقة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة، وليس واثقة بين الله وبين الخلق لأنهم يعبدون من دون الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، أو واثقة من أنكرها فقد كفر، وهناك واثقة أو وسيلة هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر، وهناك وسيلة من تمسك بها فقد كفر. ما هي الوسيلة التي من أنكرها لقد جبر؟ هي وسيلة الرسل في تبليغ الرسالات. فمن أنكر رسالة الرسل فقد كفر، ومن أنكر أن الرسل بلغوا أممهم فقد كفر. هناك وسيلة من أقر بها فقد كفر، وهناك وسيلة من جحدها فقد كفر. فمن أقر بالرسل وأقر بأنهم بلغوا الناس رسالات ربهم، من أقر بها فهذا هو المؤمن. وأما من جحدها وقال لم يأت رسول ولم تبلغنا دعوة، هذا كافر. وكذلك هناك وسيلة من أثبتها فقد كفر، وهي اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في تبريد حوائجنا ومغفرة ذنوبنا، بل أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى مباشرة بغير اتصال واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أن يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يسمعك إذا دعوته ويعلم حاجتك ويعلم ما تريده منه سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واثقة تبلغه حوائجك، كأنه لا يعلم سبحانه وتعالى، كأنه لا يدري. والله جل وعلا رحيم بعباده، لا يحتاج إلى من يؤثر عليه ويدفع عنده حتى يتأثر، بل إنه سبحانه يريد بعباده الرحمة والخير، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم قد لا يريدون الخير إلا إذا توثق عندهم الوثقى وأثروا عليهم، لأنهم ليس في قلوبهم رحمة للرعية، فلا بد من وسائل يتكلمون عندهم وينصحونهم فيؤثرون عليهم فتلين قلوبهم. الله جل وعلا ليس كذلك، الله أرحم ببلاده من الوالدة بولدها، وهو يريد لهم الخير، يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم. الله يدعو إلى الجنة سبحانه وتعالى، وهو يريد الخير، لا يحتاج إلى أحد أن يؤثر عليه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد أن يخبره بحوائج الخلق، لأنه يعلمها ويسمعها سبحانه وتعالى. ما بينك وبين الله حجاب، إذا دعوته تقربت إليه وطلبت منه. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا يحتاج إلى أن يتوسط عند أحد أو تتخذ عند أحد يبلغ حاجاتك؟ هو جل وعلا يتولى ذلك بنفسه ويسمع دعاءك ويسمع تضرعك ويطلب منك، يطلب منك ويلح عليك أن تدعوه وأن تسأله وأن تستغفره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن متعلقات المشركين باطلة، ولكنهم مع بطلانها يتمسكون بها ويعارضون دعوات الرسل، وهذه هي الآفة. ونعلم أيضا أن حجة المشركين المتأخرين هي حجة المشركين الأولين، ولكنهم يثابرون ويعارضون ويزعمون الفرق بينهم وبين الأولين، مع أنه لا فرق، لا فرق بين من عبد ضريحا أو قبرا أو عبد صنما أو عبد وثنا أو عبد وليا من الأولياء. الله لا يرضى أن يترك معه بعبادته لأحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء والصالحين، لا يرضى سبحانه أن يشرك معه أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا عامة تعم كل من اشرك به مع الله، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل والأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو من الأشجار والأحجار أو من الأضرحة، لا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا. يعم كل شيء. وعبادة القبور ودعاء الأموات هذا من عبادة الأوثان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري مثلا لعبة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأنه غني عن الشركاء وغني عن خلقه سبحانه وتعالى. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة نافعة إلا إذا خلت من الشرك. ولهذا قال: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله خالية من الشرك. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالية من البدع والمحدثات. أما إذا كان فيها شرك فإنها مردودة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما البدعة فإنها لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكون فاسدا مبنيا على غير أساس. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه نكرة تعم كل أحد، الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار، كل ما عبد من دون الله يدخل في قوله أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذي تقواه، وأن يبصرهم بهداه، وأن يجعلهم هداة مستقيم غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأرى أن الأسئلة كبيرة فنترك لها بقية الوقت. نعم. جزا الله خير الشيخ خير الجزاء على ما بين واوضح. الحقيقه من الاسئله كثيره، فننتقل منها ما يتعلق بموضوع المحاضره ثم نسلم بما قد يحتاجه او تحتاجه المدرسه من امور فقهيه المتعلقه بالصلاه وغيرها. قضيه الشيخ حفظه الله: ما قد يغضب المسلم بالجهل بالتوحيد وفعل بعض النواقض ومثلا يغضب بها؟ المسلم لا يعلم. المسلم الذي يقرأ القرآن ويسمع السنة والأحاديث هذا لا يعذر بها، هذا ما هو جاهل، هذا ليس جاهلا. الذي يعذر بالجاهل هو الإنسان المنقطع عن العالم، الذي لا يبلغه الحكم، لا يبلغه شيء، ما سمع القرآن ولا سمع الأحاديث ولا سمع كلام أهل العلم، منقطع عن العالم، هذا هو الذي يعذر بالجاهل. أما إنسان يعيش مع المسلمين، يعيش في ديار المسلمين وفي العالم الإسلامي، يسمع القرآن أو هو يحفظ القرآن ويردد القرآن ويختمه بعشرات المرات ويتقن تجويده ويتقن أداءه، ومع هذا يبقى على عقائد الجاهلية، والقرآن ينهاه عنها ويحذره منها، وقل آية الأمر في كتاب الله إلا وهي تحذر من الشرك وتحذر من أمور الجاهلية، ثم يقال هذا جاهل، هل بلغته الحجة؟ من بلغته الحجة فإنه ليس بجاهل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والقرآن بلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. نعم. ربنا الله ليس يقول ما حكم قول الرجل توكلت على الله ثم عليه. مع العلم ان الشيخ الاسلام رحمه الله لا يجيد ذلك، وكذلك الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. ثم وجدت في كتاب النجم الدائمه زواج ذلك ارض توضيح الامر. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن ابراهيم لا يجيد توكلت على الله ثم عليه، لان لفظ التوكل هذا لا يطلق الا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلفظ التوكل هذا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. لأن المخلوق فيقال وكلتم، وكلتك في كذا وكان، وهو التوكل وكلتك في كذا، عمدتك في كذا، حلفتك في كذا، ولا يقال وكلتك، ولا يقال توكلت عليك، هذا لا يجوز. وما جاء في فتوى الابن فيه نظر، الحقيقة ما طالعوا كلام أهل العلم في هذا. نعم. ثم الله الذي يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة؟ مع العلم أن شيخ الإسلام رحمه الله يجيد ذلك وما حجة من الدين. هذا تجد ففي الإسلام لا أجاز هذا، قرأنا كلامه، قرأناه ووجدناه يستعرض أقوال من قال هذا ولم يبين رأيه فيه، ولم يبين فيه رأيه، وإنما يستعرض أقوال من قال هذا الكلام. والآفة إن بعض الإخوان يقرأ كلام الشيخ ولا يستكمله ولا يعرف مبدأه ومنتهاه، فإنما يقطع من وصفه أو من عرضه أو من أوله أو من آخره، يقطع جملة أو أذكر يقول قال شيخ الإسلام. ما وجدناه يجوز الاستعانة بالجن مطلق، إنما هو يحكي أقوال أناس وهو لم يبين رأيه في ذلك، ولا يجوز الاستعانة بالجن، هذا أمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول: ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالآيتان أنكرتا على من يستعين بالجن من غير تفصيل. ثم الاستعانة بالغائب لم ينع عنها، الاستعانة إنما تكون بالحي الحاضر، لا تجد الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين، وإنما يستعان بالله عز وجل، ويستعان بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. شرطين: أن يكون حيا حاضرا، وأن يكون مما يقدر عليه. هذا هو الاستعانة الصحيحة بالمخلوق، سواء كان جنيا أو مسلما. فالجن لما كان غائبا إننا لا نستعين به، وكذلك ما الذي يجبنا أن هذا إذا تنزلنا وقلنا يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن، من الذي يدرينا أنه مسلم؟ قد يقول أنه مسلم وهو كذاب لأجل الخداع والمكر هنا، لأن الشياطين لا يؤمنون أن ينكروا ببني آدم ويدعوا الإسلام وهم غير مسلمين. ثم من هو من السلف الذي أجاز هذا؟ من هو الذي أجاز الاستعانة بالجن الصالحين أو المسلمين من الجن؟ من هو؟ إلا ما ذكره الشيخ حكاية أليس رأيا له؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، كثير من الناس إذا أنكرنا عليه مخالفة السنة بعد بيانها له قال هي السنة والإسلام لا يعرف التطرف، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟ إذا قال هي السنة أجل لا بجن هذا، لا هات لنا السنة من مصادرها الصحيحة من كتب الحديث الموثوقة، فإذا أثبت لنا هذا على الرأس والعين. أما أنه يقول أن السنه بدون أنه يبين لنا ما يثبت هذا كلامه مردود عليه. نعم. ترى الله عليك. يقول فضيلة الشيخ، إنه سنة الله، هناك من يقول إنه لا يطلق اسم الكفر على الذي يأتي الأضرحة والقبور بنذر أو ذبح أو استغاثة أو استعانة بجلب نفع أو يقعدون، ويقولون لا بد أولا من إقامة الحجة عليه، وهذه الحجة لا يقيمها إلا عالم. ومنهم من يقول فعله كفر، أما هو فلا يكفر حتى تقام عليه هذه الحجة، فما هو ضابط إقامة الحجة حفظكم الله؟ عرفنا ضابط إقامة الحجة لأول سؤال، أنه إذا بلغه القرآن واستمع القرآن أو قرأ القرآن أو قرأ الأحاديث أو قرأ كلام أهل العلم فقد قامت عليه الحجة. وإذا أسكن عليه شيء من القرآن أو من السنة أو من كلام أهل العلم وجب عليه أن يسأل، فإذا لم يسأل فإنه يكون هو الذي قد قصر. الحجة بلغته وبلسانه وبلغته، فإذا لم يرفع بها رأسا ولم يسأل ولم يبحث فإنه هو المقصر، والحجة قامت عليه. ومن فعل الشرك فهو مثل يحكم عليه بالشرك ويعامله معاملة المشرك، فإذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نبذله في مقابر المسلمين ولا نورث ماله لأقاربه المسلمين لأنه مشرك. إن نحكم على الظواهر، نحن نحكم على ما يظهر لنا من فعله وقوله، هذا الذي نعامل به الناس. أما القلوب وما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا. قال الله عليه يقول قدير الشيء رجل يقول إن أبغض شيء لديه اسم الثلاثية، ويقول أن لدي أن أقول مسلم فقط ويكفر الحكام فما حكم وما في الدين؟ الذي يغلب الثلاثية هذا ليس على مذهب السلف، ما يظهرهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب فإنه لا يكون مسلما، لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. ينكرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قرون. الحديث الذي يضرب الثلاث هذا دليل على انصرافه، هذا ليس على مذهب الثلاث، لا يضربهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب، ومن خالفهم في المذهب فإنه لا يكون مسلما، يعني الثلاث يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف. القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قرون. الحديث الذي يضرب السلف هذا دليل على انحرافه وعلى ضلاله. ماذا يضرب السلف عليه؟ على تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في قدوتنا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أو لهم السلام. قال جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هؤلاء هم السلف الذين اتبعوهم بإحسان أحسن الاتباع لم يغلوا ويتشددوا ولم يتساهلوا بل تابعوهم بالاعتدال والاستقامة على دين الله عز وجل. هؤلاء هم الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه البشارة العظيمة. ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان وقال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسماهم مؤمنين وسماهم سابقين إلى الإيمان وأخبر أن هؤلاء الذين يأتون من بعدهم يستغفرون لهم ويترضون عنهم. الذي لا يترضى عن السلف ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هل يحتمل الله ولا يبقي قوله على مسلم لأن مسلم كل يدخل فيها. القادياني يقول أنا مسلم، الرافض يقول أنا مسلم، القبور يقول أنا مسلم. يدخل تحت هذه الكلمة كل من ينتسب إلى الإسلام. أما لو كان أنا مسلم على حق يعني كلمة صحيحة أنه مسلم ما هو بدعة هذا صحيح، لكن يقول أنا مسلم وهو على غير الإسلام كل من يقول أنا مسلم فلا يجوز هذا الكلام. بل يجب موالاة السلف واتباع السلف والاتباع بالسلف والنفي على منهج السلف. رضي من رضي وسخط من سخط ما علينا من هؤلاء.
نعم. كما قال الغاضب في غيبه يقول هل الحلف بغير الله اكبر من القتل في اسمه اذ لم يكون النبي الكعبه؟
الحلف بغير الله كفر وقتل النفس هذا كبيره من كبائر الذنوب والشرك اعظم اعظم من الكبيره. الشرك هو اكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبائر الشرك. هو من ناحيه أنه إشراك بالله هو أعظم من قتل النفس. وأيضا الشرك لا يغفر وقتل النفس قاتل النفس تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا.
أخبر الله عليك يقول كيف نفسر أو نبرر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلين في المسجد النبوي الشريف النبي؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلين ليس في المسجد في بيت عائشة دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها وكان بيت عائشة خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي زمن عبد الملك بن مروان كل هذه المدة مرت وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. وكان الخلفاء يوسعون المسجد من الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية ويتركون جهة الشرق التي فيها الحجرة النبوية. فلما جاء الوليد بن عبد الملك أمر أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد وأدخل الحجرات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط منه لم يوافقه عليه أهل العلم بل أنكروا ذلك ولكنه غلب بسلطانه وبإمارته ونفذ ما أراد بغير فتوى من العلماء وبغير رضا من أهل العلم. فالحاصل أن أصل القبر ليس في المسجد إنما هو خارج المسجد، وإنما أدخل فيه في هذا الوقت الذي ذكرنا من بعد الغلط والتصرف السيء.
نعم. كما مالك يقول: قدر الشيخ ما رأي فضلته في يومئذ بلسنته في هذه البلاد، وعند نزول لبلاده يحدث الجهل بسبب ما يجب من مضايقات من الأمن، فما في حجم في ذلك ذات الواقع؟
الذي يوفر لحيته هنا ويحلقها إذا ذهب إلى بلاده هذا أحد رجلين، إلا أنه منافق يظهر تمسك بالسنة هنا، وإذا راح ظهرت حقيقته فهو لا يريد اللحية وإنما وفرها هنا لغرض دنيوي، الله يتولى الأسرار سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هو يريد السنة ويحب السنة ووفر لحيته لأجل السنة، لكن لما ذهب هناك وجدهم أنهم يتابعون أهل الدين خاف أنهم يأخذونه ويعذبونه، وهذا ضعف، هذا ضعف وخور. الواجب أن الإنسان يتمسك بدينه، يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهما كلفه الثمن، وما أصابه في سبيل ذلك فإنه في سبيل الله ومأجور عليه. لكن ما أظن من الذي لا يحصل منه شيء ولا يحصل منه أذى، ما أظنهم يتابعون، إنما يتابعون أناسا يحصل منهم فلتات، يحصل منهم أشياء غير مناسبة، فيتابعونهم من أجل ذلك، وقد يأخذونهم، قد يجبرونهم على حلق اللحام، لأنهم تصرفهم هم وتطبيقهم للسنة يعني فيه خطأ. فأما الذي يتمسك بالسنة ويسير على الطريق الصحيح ما أظنهم يتعرضون، لكن لو تعرضوا له ما عن الشيء فهو على خير، يصبر على هذا ولا يحلق لحيته، يصبر على هذا ولو سجنوه ولو لا للسيد ولا ألا، يصبر على هذا.
كما الله عليكم يقول فليلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في الخطاء والبلاد التي يملكها اليهود وغيرها من الدول الاقتصادية اليهود وبساد المسلمين، وهل المسلم ينظر إلى ما في ذلك وجه الله؟
هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة سلع الأعداء فإنه يجب الامتثال، أما إذا لم يأمر ولي الأمر بذلك وسمح بها فلا مانع من شرائها التداول، هذا يتبع سياسة ولي أمر المسلمين. نعم، هذا ليس لحظات ولي الأمر. نعم.
فلما ليكم يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يمكن الخروج مع جماعة التبليغ؟
أنا أقول كل جماعة لا تهتم بعقيدة التوحيد ولا تدعو إلى التوحيد بل تجهل به لا يجوز الخروج منها، وكل جماعة لا تلتزم بالسنة وإنما تأتي باصطلاحات وأمور هم الذين خططوها وهي غير مطابقة لسنة الرسول لا يجوز الخروج معه سواء جماعة التبليغ أو غيره.
نعم. كما الله لكم يقول فضيلة الشيخ نفع الله بكم، بعض المعارض التي تقام لبيان جراحات المسلمين في فلسطين وغيرها يقول فيها بعض الصور الجرحى والقتلى أهل أحيانا تعرض عن طريق الفيديو، والقصد من ذلك حث المسلمين على التبرع الإخواني، فهذا العمل ذلك؟
هذا العمل غير مناسب، لا يجوز إقامة الصور والجرحى هذا، لكن يدعى المسلمون التصرف على إخوانهم ويبلغون بأن إخوانهم مضايقون وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود بدون أنهم يعرضون الصور ويعرضون جرحى ويعرضون، فهذا في إعمال للتصوير، وأيضا فيه في هذا التكلف ما أمر الله تعالى به، وفيه أيضا تفتيت بعضد المسلمين، يعني لما تظهر أمام الناس مسلم ممثل به أو مقطع الأعضاء فهذا مما يوعد المسلمين ويرهب المسلمين من فعل الأعداء، ويجب أن المسلمين لا يظهرون الضعف ولا يظهرون الإصابات ولا يظهرون هذه الأمور بل يكتمونها حتى لا يخصوا في عرض المسلمين.
يعني يقول فضيلة الشيخ حفظه الله أحيانا يحتاج المدرس إلى عرض بعض الصور لذوات الأرواح لتسهيل الاختبار، هل في هذا بأس؟
يا أخي نتبع ما كان عليه علماؤنا وسلفنا، كانوا يعلمون يدرسون مختلف العلوم ولا يستعملون الصور، وهم أعلم منا والطلاب اللي قبل أحسن من طلاب اليوم والفهم موجود بدون هذه الأمور، الصور محرمة ومن يعود من صورها
ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تداولها إلا ما كان ضروريا من صور حفيظة النفوس وجواز السفر بطاقة الشخصية، لأنها يؤد إلى الناس بها ولا يمكن أن يتوصلوا إلى مصالحهم إلا إذا كانت معهم. هذه من الضرورة، والضرورة لها حكم. أما استعمالها في غير هذه الحالة فلا يجوز، الذي بإتلاف الصور وعدم اقتنائها إلا الصور الضرورية التي ذكرتها لك. والتعليل ذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب من هذا العهد، وما كانوا يستعملون الصور والمصورات لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم.
الله يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقوم بتدريس مادة الجغرافيا وتثبت الحقائق العلمية عن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول المستوى مرة مختلفة في يوم واحد. هل هناك من نصوص الكتاب والسنة ما ينفي هذه الظاهرة الكونية؟
هذا من الظاهرة الكونية، هذا تفرغ. أنت جعلتها ظاهرة كونية، هذه الظاهرة الكونية، مثل الإدراك. كم الإدراك من الشمس تدرك؟ هل وقفت عليها؟ هل وصلت للشمس؟ هذا كله تفرغ. ومن أقوال الذين لا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله أخبرنا أن الشمس تجري وأن الأرض قرار مستقرة. نحن نثبت هذا، نثبت أن الأرض قارة وأنها لا تتحرك ولا تميل ولا تنفلت، وأن الشمس تجري لمستقر لها. ومشاهد كذلك، المشاهد كذلك العكس. الشمس تمر من فوقنا ويصير نهار، ثم تدل في الأفق ويصير ليل، تروح الناس إلى غيرنا. تطلع علينا مرة ثانية يجي النهار يجي الليل، وهكذا يتعاقب الليل والنهار من أثر دوران الشمس على الأرض، دوران الشمس حول الأرض. هذا هو الواقع، والقرآن أخبر بذلك. والشمس تجري لمستقر لها، وأخبر أن الأرض قرار وأنها ثابتة وأنها ساكنة. فنلغي هذا ونغط نظريات الكفار ونظريات المتخرفين، هذا أمر لا يجوز.
نعم. الله الذي يقول فريق الشيخ حفظه الله، في بعض المسابقات الرياضية يعطى الفريق الفائز أو الصف الفائز أو الطالب الفائز جائزة، كان هذا مشروع أن يكون في الحديث لا تبقى إلا بفتح الأحاديث العلمية.
إذا كانت المسابقة في أمور علمية من علم الشرع، في أمور علمية من علم الشرع، الفقه أو التوحيد أو القرآن أو الأحاديث، فالعلامة ابن القيم أجاد هذا في كتاب الفروضية، يقول أن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيقاس على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد، النصر والقدس والحاذر، هذا من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم، ويجوز أخذ الجوائز عليه. يعني
أنا لو أريد يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في مقاصة التلميذ الذي أهلا يتعدى السادس أو السابع من عمره مع المدرسين في صلاة الظهر في المغرب؟
إذا كان التلميذ يبلغ سبع سنين تجوز مقاصته، لأنه تفتح صلاته تكون له نافلة فتفتح مقاصته. بقول أنس رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، واليتيم لا يطلق إلا على الطريق الذي دون البلوغ، وقد قام هو وأنس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم يريدكم يقول فضيلة الشيخ، ما رأيت فضيلتكم في استعمال المدرس لخالد الصالح أثناء التصحيح أو قبول بهدية الصالح؟ هل يأتي ذلك في الجنود؟
يدخل في الذكر، هذا لا يأخذ من الطالب شيء، أنه مدرس حاكم عليه يحكم عليه على جوابه، المدرس لا يأخذ من الطالب شيئا، لكن لو قدر أن يحتاج إلى قلم والطالب معه قلم وتناوله مؤقتا لأن لا عنده قلم، فهذا أمر يتسامح فيه. أما أن يأخذ هدية أو ملك له فهذا لا يجوز، يعتبر منها من الذكر.
ترى الله عليه يقول قضية الشيخ، أحد إذا أنكرنا عليه تركيز الذكر قال إنني فرضته لمتابعة البناء بالظروف التعليمية، وأتابع نشرات الأخبار فقط ومفتاحه في غيره، فقلت العمل فترة الله، هل هذا العمل صحيح؟
هذا صحيح، وهذا تدريب للباطل، لا يجوز له إدخال الذكر في بيته
لأنه يجر عليه شرورا كثيرا، والتعليم لله الحمد حاصل بذهنه. يعني الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتعلمون ولا عندهم الدين، وماشي من الأمور أحسن ما يكون في التعليم، والآن يقولون الجسم فيه تعليم، تعليم للباطل، نعم فيه تعليم، لكن تعليم للشر، والإنسان فيه شيء من الخير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والباطل. فلا يجوز لمن يخاف الله عز وجل ويخاف على نفسه وعلى أولاده، لا يجوز له أن يدخل الجسد في بيته ولو كان مفتاحه لذلك، ولو كان كما يقول، لا يجوز هذا، لأنه خطأ يثير الشر يثير التدمير، وما يثير في البيت إلا الشر. الناس ردوا من الجسد، الناس اللي فيهم غيره فيهم قلة الإيمان ردوا منه لما فيه من الشرور. نعم. قال الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك فضيلتك في استعانة الأطفال الصغار في الماضي الصف الأول والثاني والثالث لإنتاج عرض أن يشد صوت جماعي أمام إطلاق بضاعة صباحية؟ لا تربوا الأولاد على الأناشيد، لا تربوهم على هذا، ربوهم على قراءة القرآن، قراءة الأحاديث النبوية، ولا تربوهم على الأناشيد، هذا من فعل الصوفية، هم الذين يتلذذون بالأناشيد يعتبرونها من الدين و يعتبرونها من الجدد، فلا تنسئوهم على هذه الامور. نعم. يقول فضيلة الشيخ: والدتي ارضعت ابنة خالي يومي، لكن لا تعرف عدد الرضعات، وهذه البنت والتي رضعت مع اخي قتلت، ولكن لها اخت اخرى ولي اخ يريد الزواج من هذه البنت الاخرى، هذا جد ذلك اسئله غلط معه. اذا كانت رضعت من امه فلا تزوجها. لا تزوجها. إن كانت رضعت الرضاع إنسان الخمس رضعات حرام على خلفها، وإن كانت لا يدرى كم رضعت، خمس ولا أقل ولا أكثر، هذه مستدرة. قد قال صلى الله عليه وسلم: دعنا يريدك إلى ما لا يريدك. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا المدى والنساء كثير والحمد لله. السلام عليكم. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ وهل ثبت ذلك عن بعض الصحابة؟ والرواية عن الإمام أحمد هل ثبت ذلك؟ لا يجوز الأخذ من اللحية، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أخذ اللحى أرسل اللحى، أعطوا اللحى أترم اللحى. وأما الحديث الذي ورد أن الرسول يأخذ من طول لحيته وعرضه، هذا حديث باطل لا صحة له، وإن كانوا يريدون الآن أن يجعلونه في القمة ويجعلونه فوق الصحيح، هو حديث باطل كما نص على ذلك أهل العلم الحمد لله. وأما عن بعض الصحابة ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة يحلق رأسه ويأخذ من لحيته، هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا قال السنة لا يصلي به، هذا قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه ما علم بهذه الأحاديث اجتهاد منه رضي الله عنه. اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل لا يقبل، إذا خالف الدليل لا يقبل، وهو معذور في اجتهاده ومعذور أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لكن لا يجوز أخذ خطأه والعمل بخطئه، بل يقال بما صح وما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل توفير اللحية وعدم التعرض لها. ثم ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا تحلل من حج وعمرة من يسر خطر. نعم. السلام عليكم. يقول: عندي حساسية في الصدر واستخدم البخاخ، فهل البخاخ هذا يسر السلام؟ والله ما عندي فيه إشكال، لكن يقابل فيه من الإذن الجاهلة فتوى بإجازته أن هذا فلا أرى هذا، أو أنه إن كان يتذرر ولا يستطيع يأخذ البخاخ ويقضي هذا اليوم، لأنه مريض والمريض يفطر ويقضي اليوم. قال تعالى: وهل كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال الله إليكم: يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب في الصف الثالث الثانوي قسم العلم المتطور في دراسته ولله الحمد لله، ولكن في حيرة في القسم الذي أكون إن شاء الله، البعض يشير علي بدخول الكلية في الشريعة
لطلب العلم الشرعي، والبعض الآخر يرى أن الأفضل في دخول قسم العلم. فلما توجهوننا وفقكم الله. لا يفضل على السريع الكسب إذا كان عندك رغبة في علوم السريعة فلا تعدل عن ذلك، هذا خير، هذا خير لك. وعلوم السريعة هي العلوم النافعة في الدنيا والآخرة، أما العلوم الدنيوية هذه تنفع في الدنيا فقط، تنفع في الدنيا فقط، حرفة من الحرف تنفعك في الدنيا لكنها لا تنفعك في الدنيا. أما علوم السريعة إنها تنفعك في دينك الدنيا وفي آخرتك. تقتل من هذه الرغبة وحققها للالتحاق الكبير بالسريعة. نعم. كما الله عليكم يقول قضية الشيخ مضار المسلمين ما يحدث الآن في فلسطين وماذا يمكن أن يقدم الإخوان هنا؟ أدعو له بالدعاء أن يغفر الله المسلمين وأن يعينهم ويثبتهم ويقدم الصدقة للمسلمين المستضعفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الكلام عن الشعور عن فتح القمر صحيح؟ تنزيل الأرض حنا مثل غفل القلب. ايش تتجادل في هذا الامر؟ يقول الله جعل لنا الارض قرارا، جعل فيها، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الحمد لله تسكين الارض وهذا العدد ما دارنا فيه صالح. نعم. احسن الله اليكم. يقول قضيه الحج بعض الناس يضع امواله في البنيه الجبليه المنتشره في بلادنا نظرا لعدم وجود مكان او مشاريع يامن على المالكين، وبالتالي في نهايه كل سنه هناك خوف. ماذا يفعل في هذا الباب؟ اذا كان عنده اموال يخاف عليها ولا لها مكان لا مانع انه يبيعها في البنك ويكتفي فقط ويفقد منها، يكتفي فقط ويفقد منها حاجته، لا بياخذ الفوائد عليها فلا يجوز هذا الربا، لا يجوز انه ياخذ الربا، وما اودعها من اجل الفوائد وجعلها من اجل السفر فقط، لانه ما يجد مكان يحفظها الا البيت، ويجعلها للضروره، هذا من باب الضروره، لكن لا ياخذ عليها فوائد. يعني. على رايك. في نهايه هذا اللقاء الحلو المبارك نشكر فضيلة الشيخ قال ابن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو في الاسلام عضو لجنه الافتاء، ونسال الله سبحانه وتعالى لمن الكرمين ان يجد له المثوبه وان يرسل هذه الكلمات موجوده حسناته، وننبه الاخوه ان شاء الله انه بعد صلاه العشاء سوف نعود الى المدرسه مره ثانيه لتناول طعام العشاء وكذلك لاقامه بعض الاتفاقات الثقافيه.
تلقى هنا متسع اتمناه بهذه الماده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة على أن بعض هذه الأمة أليس كلها تعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن وهو ما أملك من دون الله عز وجل، فيعم الأقلام والأشجار والأحجار والقبور وكل ما عمل بدون الله فهو وثن. وهذا الباب راجع للشيخ رحمه الله الرد على من زعم ان هذه الامه لا يقع فيها الشرك، وان ما يفعل عند القبور لا يكون الشرك، لان هذه الامه يقول لا يقع فيها الشرك، فما يفعلونه عند القبور لا يكون الشرك. هذه الحجة اخذوها وهي حجة باطلة لأنه دلت الأدلة على أن هذه الأمة يقع فيها الشرك كما وقع في الأمم السابقة، ولا يقع على التوحيد إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، والكتاب المراد به التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فيأتي أن الجبت معناه السحر وقيل الكاهن، والطاغوت لا تجاوز به حده من معبود او مطبوع او مطاع، وكل من المطاع في غير طاعه الله، وكل من الطغيان فهو زياده عن الحق. الطاغوت يدخل فيه كل ما تجاوز الحد، ومنه ما عبد من دون الله عز وجل، ومنه من كتب بغير ما انزل الله فهو طاغوت، ومنه من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. وسبب نزول الايه ان اثنين من زعماء اليهود وهما حذير بن الاخطب وكعب بن الاشرف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وظهر الاسلام المدينة، وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون وغاب ذلك اليهود، فذهبوا إلى أهل مكة يستنجدونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب هؤلاء اليهود إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على محمد، فسألهم استثقال مكة، سألهم استثقال مكة عن حاله وعن حال محمد أيهم خير؟ فقالوا: وما أنتم ولا نحن. قالوا: نحن نفعل كذا ونفعل الحجيج ونفعل الحجيج ونرسل الضيفان ونعمل ونعمل، ومحمد تنظيم يعني مقطوع النسل ومقطوع تنظيرا جاء ما له جاء لا أكثر أحيانا أو هذا آلهتنا. قالوا له: أنتم خير من محمد. قالوا: هذا وهم على الكتاب ويعلمون أن محمد رسول الله وأن المشركين عباد أوثان، ولكن حملهم الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب أنهم قالوا: أنتم خير من محمد، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه رسول الله وأن كفار قريش على الباطل وأنهم عباد أوثان. يقال: كل حسد اليهود اليهود على الكتاب وهؤلاء عباد الأوثان، لكن حملهم الهوى والحسد وقالوا عليه المقام. فتم الله ذلك إيمانا للجد والطاغوت، فسماه كفرا بالله عز وجل. فدل على أن من تنكر بكلام الكفر يكون كافرا، ولو لم يعتقد هذا في قلبه، ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ما يقول، ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ويقول لأن هؤلاء يعتقدون بطلان هذا القول، لكن قالوه لهدف يريدونه فقط. فسمه الله إيمانا بالجد والطاغوت، ودل على أن الإيمان بالجد والطاغوت لا يقتصر على تثبيت القول، بل يكون بالقول باللسان
فمن قال كلمة الكفر فإنه يكفر. ففي هذا رد على الزوجية، كيف المرجئة هذا العصر اللي يقولون أن الله يكفر إلا إذا صدق بقلبه، ولو فعل ما فعل، ولو قال ما قال من عذاب الكفر لا يقدم عليه حتى يعتقد بالقلب، مع أن بعض الأشخاص خيرون بالقلب لم يعتقدوا بقلوبهم، بل كان يعتقدون بقلوبهم بطلان هذا الكفر، ومع هذا حكم الله على يد الكفر، فقال يؤمنون بالجد والطالب، سماه ابننا بالجد والطالب. هذا كفر. فيقولون للذين كفروا أي لأهل مكة مشركين من أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له هل له نصيب من الموت، بين سبحانه الذي حمله على هذا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرهم، أم يحسدون الناس على ما يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فبين أنهم الذي حملهم على هذا الحسد، وهم لا يحتسبون رزقهم. ما المناسبة لمثل هذه الآية؟ كأن باع هذه الأمة عند المناسبة سيأتي في آخر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتبعوني مثلا إن كان قبلك، فإذا كان في اليهود والنصارى من يقول من يؤمن بالجد والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت. قوله صلى الله عليه وسلم لك اتبعوني سند من كان قبلكم، على خبر منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل مثل ما يفعل الأمم قبلها من الكفر والشرك وسائر الأعمال، حتى لو دخلوا جحر ربك لدخلتم. هذا الذي المناسب أنه إذا كان في اليهود والنصارى من يؤمن بالجد والطاغوت حتى يكون في هذه الأمة من يتشبه به ويؤمن بالجد والطاغوت.
وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت.
لما كان اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين ويسخرون من جنود المسلمين ويعيدونهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فقد الله إن كنتم مؤمنين. فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل أنزلكم بشكل من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت إلى أن يستقروا مكانا وأظن أن كذلك. لما كانوا يسخرون من المسلمين ويتلخصونهم بما هو الكلام، بما هو الكلام والشرف هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل وما أنزل الله على هذه الأمة وما أنزل على من قبلها، هل هذا محل عيب؟ هذا هو الكلام والعيب. ثم بين الله العيب الصحيح وأن وجيهكم أنتم يا من تعيبون المسلمين، هذا فيه الرد على المخالفين، أنه يجب الرد على أهل الباطل والجيش ولا يكشف عنه، فينبغي قرصه وكشف أسفاره. فهذا فيه رد على اليهودين لا تردون على أهل المقالات الفاسدة ولا تردون على أهل الضلال ولا أولاد، هذا معناه سكوت على المنكر ومعناه الهزيمة للمسلمين
معناه يدل عليه السجود لا الواجب انه يرد على اهل الدار ويدحر قوله تبقى معاييرهم على الدار يقاتلهم ويستقر الغالب الذي يكون بشر لله شرعا لما تقدر بزعمكم نقودا وقوالا ومرجعا ومردا ان الله من لعنه الله من هو الذي لعنه الله اليس هو اليهود والنصارى واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله هذا في كتاب الله يعني اليهود والنصارى في كتاب الله ولعنه الله وغضب عليه اي المغضوب عليه وهم اليهود والمغضوب عليه هو من ترك الحق بعد ما عرف وهذا هو صفه اليهود وجعل منهم القرده والخنازير كما اخبر الله في سوره الاعراف انه لما احتالوا على كيد الحجاج يوم السبت قد نهاهم الله عن ذلك نسخه الله من الحب والخنازير فلما عصوا عماله عنه قل له كونوا قرده قاتلين حذر الله صوره من الصور قرده ونسخه فقدر الله وجعل منهم القرده والخنازير قوة الله أما في قصة أصحاب السبت وهذا في اليهود هل يعلمون المسلمين وجعل من منزلة ورأس العزيز وعبد الطاغوت هذا محل الثاني من الآية عبد الطاغوت فعل الله عبد فعل الله والطاغوت مفعول عبدوه من دون الله والطاغوت الشيطان عبد الشيطان من دون الله فإذا كان في اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت فسيكون في هذه الأمور من يعبد الطاغوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من يتشبه اليهود والنصارى في كل شيء وأسد ذلك وأعظمه الشرك فكما وقع الشرك اليهود والنصارى فسيقع في هذه الأمة من باب التشبه به وقل او عبد عبد الطاغوت عبد الطاغوت عبد جمع عابد وعبد مضاف الطاغوت مضاف الى الجبر للظاهر على نتيجته الكسر والمعنى واحد ان في يهود من عبد الطاغوت وسيكون بهذه الامه من يتكبر بها كما في الحديث الاتي فيعبد الطاغوت لا
وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
هذه قصة أصحاب الكهف القصة الذين ذكر الله قصتهم قصة المؤمنة التي ذكر الله قصتها وأن قومهم لما عثروا عليهم الكهف اختلفوا في شأن لما عثروا عليهم أمواتا اختلفوا في شأنهم قال بعضهم ابنوا عليه بنيانا ربه معنوي يعني ابتدوا عليه الغار وكسروا قال الذين غلبوا على امرهم وهم الاستلطان قال القوه لنستفيدن عليه بنفسها اي مصلى فدل هذا على ان في الامم السابقه ان يتخذوا المساجد على القبور فسيكون في هذه الامه من يتخذ المساجد على القبور قوله صلى الله عليه وسلم يتخذ ان سنن من كان قولا هذا شاهد من هذه الايه الكريمه وقد وقع هذا يجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مصليات هذا مصداق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم
وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم
هذا ما قيل يعني اذا جمعت بين الايات والحديث ظهرت مطابقه في السنه وهذا من فقه الله رحمه الله هذه قاعده ان هذه الامه تتشبه بالامم السابقه في جميع ما يفعلون ومن ذلك الشرك فسيكون في هذه الامه شرك وكفر
نعم لتتبعن سنن من كان قبلكم
هل لنا أو كل الخبر فلن قريب وكل الخبر لا
حلوى القدة بالقدة، حلوى القدة بالقدة، قدة السهم الحديثة التي تقول للسهم كان من قبل يرغم بالملاء، كان من قبل ملاءهم لهم سهام يسمعونها يدبون رأس السهم يجعلونه حاجا ويجعلون له ريشتين متعادلتين من أجل إذا طار في الهواء يتعادل فلا يكسر جناحين للطائرة. فلو اختلفت إحدى الريشتين سقط، فإذا تعادلتا فإنه يمضي إلى الهدف. فسيكون تتساوي هذه الأمة الأمم الثانية تتساوي الكل للكل، هذا وقت دقيق، لأن هذه الأمة سيكون فيها من يساوي الأمم السابقة فيما تفعل في الشرك والكفر وغير ذلك. هذه القلة للقلة،
حتى لو دخلوا ذكر بطل لدخلتموه،
حتى لا تفلتوا لأعماله شيئا، حتى الأعمال التي لا قلة لها، لو دخلوا ذكر بطل وأسوأ الذكور وأعتق الذكور، لو دخل اليهود والنصارى ذكور الضمان لكان بهذه الأمة من يسلم، مع أن هذا الذكر من أعظم الذكور وأشدها مدخلا. هذا من باب الوقت الكثير، إن هذه الأمة ستفعل ما يفعل الأمم المسلمة حتى في الأعمال التافهة تدخل ذكور الضمان. لو يوجد من يدخل في الجحور لا يوجد مجاهدين ولم يقلدهم، وهذا واقع ومشاهد الآن، أن هذه الأمة تحرص، يعني بعض الأمة هو كل الأمة، أن بعض الأمة أو الكثير من الأمة يحرص على أن يفعل مثل ما يفعل اليهود والنصارى، ويعتبرون هذا فخرا لهم ولوطيا وتقدما وحضارة، وأن يتركه تأخرا لرجعية. هذا واضح كما تشاهدون وكما تسمعون، ان هذه الامه تسير خلف رحب الامم السابقه، ولو في اكثر الامه التي لا قيمه لها ولا فائده منها لا في الدين ولا في الدنيا فيقلدونها. هذا مصداق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا واقع مكان من الشرك وما من ذلك، ويعتبرون هذه الأمة عظيمة ورافعة متقدمة، وأننا إذا ما تخلفنا عن الرحمة يسمونها التخلف عن الرحمة الخوارج، إذا ما فعلنا مثل أفعالهم فإننا سنتعب. لما كانت الأمم الآن تعظم الآثار وتعتني بالآثار تنفق عليها الأموال، صار في هذه الأمة من يعظم الآثار ويجمعها ويرتبها يزينها، لا بسبب إلا لأن الكفار يعملون هذا ونحن نقلدهم، مع أن ديننا ينهانا عن ذلك، ولكن لا ينظرون إلى الدين، ينظرون إلى فعل الأمم السابقة، بدون هذا الحضارات تقدم وغفل، وما فعلوه فهو مثال الصواب وهو تقدم إلى آخره.
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى
تعجل الصحابة، لا يبدع اليهود والنصارى، يبدع اليهود والنصارى، قال فما من القول إلا بين اليهود والنصارى، أنا يعني لا غيرهم، لا،
قال فمن أخرجه،
لا، ولنجأ البخاري ومسلم، حتى لا يقال هذا الحديث هو الصحيح أو هذا الحديث إيه؟ هذا أعلى أعلى شيء في الصحة، لأنه اتفق عليه الشيخان، ومعناه واضح، والواقع يريد تصديقه الآن، كم يقول المشهد، هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يردد عن الهوى،